بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة فصلت. هذه السورة التي من أبرز مقاصدها دعوة المعرضين للاستقامة على طاعة الله والاستجابة لأمر الله جل وعلا. ذكر الله تعالى فيها استجابة السماوات والأرض كما مر معنا، قالتا أتينا طائعين. وذكر فيها استجابة الجلود لله تعالى لما يأمر الجلود أن تنطق فتشهد على أصحابها بما عملوا، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الآية، أدركنا الوقت عندها، ونكمل ما يتصل بهذه الآية من آيات. يقول الله تعالى بعد ذلك: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تأملوا، يقول الله جل وعلا بعد أن شهدت الجلود على أصحابها، يذكر الله تعالى هؤلاء بالذي أوقعهم في المعاصي والكفر فيوبخهم. يقول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما معنى هذه الآية؟ الله تعالى يقول لهؤلاء المذنبين العصاة أو الكافرين: وما كنتم، يعني في الدنيا، ما كنتم تستترون، يعني تختفون أو تتخفون. وما كنتم تستترون، تستترون عن ماذا؟ معنى الآية: وما كنتم تستترون عن أعضائكم، ما كنتم تختفون عن أعضائكم التي فعلتم بها المحرمات. كيف يستخفي الإنسان من أعضائه وأعضاؤه ملازمة له؟ الآية الإخوة هي من باب إيقاظ الإنسان، كأن الله تعالى هنا يجعل أعضاء الإنسان كأنها تسمعه وتراه عند فعل المعصية، فيقول: أنت في الدنيا ما استخفيت من أعضائك، وأعضاؤك تسمعك وتراك وهي تكره المعصية، وغدا ستشهد عليك يوم القيامة. فالاستخفاء عن الأعضاء ما يمكن أن يكون، لأن الأعضاء ملازمة للإنسان، فكيف يسلم الإنسان من شهادة الأعضاء عليه بأن يترك المعصية ويترك الكفر من أصله؟ فهذا معنى الآية: وما كنتم تستترون، يعني ما كنتم تختفون في الدنيا عن أعضائكم، بل كانت تسمع وترى وأنتم لا تبالون، تفعلون بها المحرمات ولا تبالون، فكأنها شهدت ما عملتم، كأنها كانت شاهدة عليكم، ولذلك شهدت عليكم يوم القيامة. فهذا من باب زيادة الإيقاظ، لأن الإنسان في الدنيا يستخفي عن الناس، وكذلك لا يراقب الله تعالى. فالله تعالى هنا يوقظه، يقول: طيب، أين تذهب من أعضائك التي ستشهد عليك غدا يوم القيامة؟ استخفي منها إن استطعت، ما يمكن أن يستخفي الإنسان منها، فما له إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويترك المعاصي حتى لا تشهد عليه أعضاؤه. فقال وما كنتم تستترون، يعني عن أعضائكم، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هنا يعني الكلام فيه تقدير، يعني مخافة أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تختفون عن أعضائكم مخافة أن تشهد عليكم، ولكن لم تبالوا بهذا، لم تبالوا بشهادة الأعضاء عليكم ففعلتم بها المحرمات. فإذا الآية أصبح معناها واضح، ما كنتم تختفون عن أعضائكم مخافة أن تشهد عليكم أو لئلا تشهد عليكم، بل كنتم لا تبالون وكنتم تفعلون بها المحرمات، فها هي تشهد عليكم يوم القيامة. قال وما كنتم تستترون، يعني مخافة أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن يعني لم تبالوا بذلك، لماذا؟ لهذا الظن الفاسد. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا ظن فاسد لا يليق بالله. تظن أن الله تعالى لا يعلم الأعمال الخفية، لما تستخفي عن الناس وتكون في خلوتك لا يراك أحد، تظن أن الله تعالى لا يراك، هذا ظن فاسد، وهو الذي يوقع الإنسان في معصية الله تعالى. لما يستخفي يتغافل وينسى أن الله تعالى يراه فيقع في المعصية. قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، تأمل كيف قال لا يعلم كثيرا، لأنهم يعتقدون أن الله يعلم أعمالهم الظاهرة، لكن لما يستخفون يظنون أن الله لا يعلم هذه الأعمال الخفية. قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، إذن معنى كثيرا هنا يعني الأعمال الخفية، كثيرا مما تعملون. والله تعالى لا تغيب عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى جل جلاله. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم بيّن الله تعالى سوء عاقبة هذا الظن الفاسد، فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم الظن الذي تقدم ذكره، وهو أنكم تظنون أن الله لا يعلم الخفيات، لا يعلم كثيرا مما تعملون إذا استخفيتم عن الناس. قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، وهو ظن فاسد لا يليق بعلم الله وعظمة الله. فهذا الظن ماذا فعل بكم؟ قال أرداكم، يعني أهلككم وأوقعكم في العذاب في نار جهنم، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ومن يصبر على حر النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهون أهل النار عذابا، فيقول رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الواحد منا الآن ما يصبر أن يضع إصبعه في عود ثقاب في نار يعني قليلة، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله. قال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فهذا الصبر ما ينفعهم شيئا، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، دار إقامة يقيمون فيها والعياذ بالله. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإن يستعتبوا يعني يطلبوا إزالة العتب والغضب الذي حل عليهم، لأن العتب معناه الموجدة والغضب، اعتبت على فلان يعني وجدت في نفسي عليه وغضبت عليه. فيستعتبوا يعني يطلبوا إزالة غضب الله تعالى عليهم، وذلك بأن يتوبوا إلى الله. فقال وإن يستعتبوا يطلبوا من الله أن يزيل عتبه عنهم وغضبه عليهم فما هم من المعتبين. الله تعالى لا يتوب عليهم ولا يزيل غضبه عليهم، لماذا؟ لأن دار الآخرة ليست بدار عمل، أعطاهم مهلة وعمرا في الدنيا كي يرجعوا إلى الله، فاستكبروا وأعرضوا عن الله، فاليوم يعرض الله تعالى عنهم. فالدنيا دار عمل، لكن اليوم عمل ولا حساب، ولكن غدا حساب ولا عمل. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فأقبل على ربك الآن، كفاك إعراضا وغفلة عن الله، أقبل على الله وتب إلى الله تعالى، وتعرض لأسباب مغفرته ما دمت في الدنيا. وغدا يوم القيامة تتمنى أن تزول عنك هذه السيئات التي فعلتها، ولكن غدا الحساب والجزاء. قال وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه الآية الإخوة يعني التي تتعلق بالتحذير من الظن الفاسد بالله جل وعلا، هذه الآية أولا لها يعني سبب نزول كما ثبت يعني في البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت عند الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان، قال فتكلموا بكلام لم أسمعه، ثم قال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر إن رفعنا صوتنا سمعنا، وإن لم نرفع صوتنا لم يسمعه. وقال الثالث قال إن سمع بعضه سمع كله. وصفهم ابن مسعود أيضا بأنهم قوم كثيرة أو كثير شحم بطونهم، قليل فقه عقولهم، وكما قال فهكذا يعني كان هؤلاء يعني عندهم هذا الجهل بالله والعياذ بالله. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآية نقف عندها وقفة تتعلق بالظن بالله جل وعلا. فالظن بالله تعالى الإخوة هو أساس لعمل الإنسان. تأمل هنا كيف أن هؤلاء أرداهم الظن الفاسد. فالذي يظن بالله ظن السوء سيعمل أعمال السوء، والذي يظن بالله الظن الحسن سيعمل الأعمال الحسنة. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية ذات يوم ثم التفت إلى أصحابه فقال رحمه الله تعالى قال ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. هذه قاعدة، ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. قال فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر فأساء الظن بربه فأساء العمل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالمؤمن الإخوة يحسن الظن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الله أكبر. تأمل كيف الله تعالى من رحمته وكرمه وجوده وإحسانه فتح لنا أبواب الرحمة على مصراعيها، قال فليظن بي ما شاء. الله أكبر، ماذا تريد بعد ذلك؟ فالمسلم يحسن الظن بالله تعالى، وهذا الإخوة إنما يكون بحسب يقينه بالله وعظمة الله وبحسب إيمانه برحمة الله. فالمؤمن يحسن الظن بالله، يؤمن برحمة الله تعالى الواسعة، وأن الله تعالى رحمة وسعت كل شيء، وهو ذو الفضل العظيم جل وعلا. فهذا الظن إذا قام في قلبه ورسخ في قلبه يجعله يبادر إلى الأعمال الصالحة، لأن في قلبه عقيدة مستقرة أن الله تعالى رحيم وكريم مثلا، فيقبل على الله تعالى، فما يعني يشعر في حياته بيأس من رحمة الله أو يتكاسل عن طاعة الله. لماذا؟ لأنه يحسن الظن بربه جل وعلا فيسارع إلى ربه جل وعلا، بل يسأل الله تعالى الفردوس الأعلى، ما يقول لا أنا ما أستحق أن أكون من أصحاب الفردوس الأعلى، بل لإيمانه برحمة الله الواسعة يحسن الظن بربه ويعمل ما يستطيع، وإن كانت أعماله قاصرة عن مثل هذه الدرجة، لكن لحسن ظن بالله هكذا يدعو الله تعالى ويتوكل على الله ويعمل ما يستطيع. وهذا والله من أعظم ما يكون في حال العبد، أن يحسن الظن بالله، فالله تعالى يعينه على طاعته. لما مثلا إنسان يحسن الظن بالله يقول أنا من حسن ظني بربي أني أوقن أن الله تعالى سيكرمني مثلا بحفظ القرآن، مثلا عنده حسن ظن بربه، فتجده يبادر إلى يعني هذا العمل، يحفظ ما يستطيع ويجاهد نفسه ويكرمه الله تعالى بهذا. لماذا؟ لأن في قلبه حسن ظن بالله تعالى وإيمان برحمة الله الواسعة. لكن آخر مثلا قصر في حسن الظن بالله، قال وين أنا وين حفظ القرآن، فتجده ما يتشجع لحفظ القرآن. فانظر كيف الناس يعملون على قدر ظنونهم بربهم جل وعلا. الذي يحسن الظن بالله يقول ما يستبعد على رحمة الله وكرمه أن يجعلني الله تعالى من القائمين في الليل الصائمين في النهار، يجعلني من التائبين إليه، يصلح حالي، يجعلني ممن يتعلمون العلم النافع، ممن أنصح، ممن يعني أعلم إخواني. فتجده يقبل على ما ينفعه ويعمل بجد واجتهاد. لماذا؟ لأن عنده حسن ظن بالله. لكن الذي أصلا يقصر في حسن الظن بالله فهذا يتخلف عن الأعمال الصالحة. فانظر كيف حسن الظن بالله يدفع المؤمن إلى العمل الصالح. وكذلك العكس، الذي يسيء الظن بالله تعالى تجده يقع في الشرك، في البدع، في المعاصي. المشرك ما أشرك بالله إلا لأنه أساء الظن بربه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما كلم قومه قال فما ظنكم برب العالمين؟ يعني أنتم ماذا تظنون بالله لما تدعون غير الله؟ تظنون أن الله لا يستجيب دعاءكم؟ تظنون أن الله غير قادر على إجابتكم؟ تظنون أن الله لا يسمعكم؟ تظنون أن الله لا يراكم؟ أن الله لا يرحمكم؟ طيب لماذا إذن تدعو غيره؟ هذا الذي يذهب عند القبر ويسأل الميت أن يقربه إلى الله وأن يشفع له عند الله، لماذا يذهب إليه؟ أتظن أن الله لا يرحمك إلا إذا ذهبت عن طريق فلان وفلان؟ هذا سوء ظن برحمة الله. أتظن أن الله تعالى لا يقدر على إجابتك إلا إذا جعلت فلان واسطة؟ أتظن أن الله تعالى لا يعلم حالك؟ فهذا من سوء الظن بالله. يقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله، يقع في الابتداع في الدين، ويعني يزيد عبادات من عنده كأنه يظن أن الله ما أكمل الدين. طيب لماذا إذن تخترع من عندك عبادات؟ هذا سوء ظن بالله. كذلك الذي يعصي الله تعالى ماذا يظن بالله لما يقع في المعصية؟ أتظن أن الله لا يراك وأنت تعصيه؟ أتظن أن الله تعالى لا يقدر عليك، أنت في قبضته؟ فما يقع الإنسان في الأعمال السيئة إلا بسبب سوء ظن بالله وغفلة عن الله. ولو يفتش الإنسان في نفسه قد يقع في شيء من سوء الظن بالله ولا يشعر. فالأمر دقيق جدا الإخوة، كما قال ابن القيم رحمه الله قال وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم أو فيما يتعلق بغيرهم. كيف ذلك؟ مثلا بعض الناس مثلا يظن في يعني نفسه في قلبه هكذا يشعر أنه مبخوس الحظ في الدنيا، أنه ناقص النصيب، مثلا حرم من ترقية، ما زادوا في راتبه، فيشعر في نفسه بنكد بغم وهم. نعم إذا كنت مظلوما لا بأس تتخذ الوسائل يعني التي ترفع عنك الظلم، لكن بعض الناس يتطور عند هذا الأمر بحيث أنه تصل الدرجة إلى أنه والعياذ بالله يعني يشعر في قلبه أن الله ما أعطاه حقه، ما أعطاه نصيبه من هذه الدنيا، وهذا سوء ظن بالله. الله تعالى هو القابض الباسط، يقبض إذا قبض بحكمة ويبسط إذا بسط بحكمة ورحمة. فإذا ما يدخل في قلبك شيء من هذا الأمر، وأنه كان ينبغي أن يكون حالي كذا، وأنه كان ينبغي أن يكون حالي كذا، وهذا الذي يجعل الهموم والغموم في قلوب الناس. أما الإنسان إذا أحسن الظن بربه في كل أحواله في الدنيا والله ما يشعر بغم ولا هم. لما يصاب بمرض يسيء الظن بالله والعياذ بالله ويبدأ يتسخط، لماذا أنا أبتلى ولماذا أصاب بكذا، هذا سوء ظن بالله. لما يخسر أمواله مثلا في تجارة سلم الأمر إلى الله، هذا قدر الله تعالى، ما تسيء الظن بربك يغلي قلبك من الغم والهم. وكذلك مثلا يسيء الظن بالله فيما يختص بغيره، لما يرى فلان مثلا عنده نعمة أو عنده شيء يبدأ الحسد يتسلل في قلبه، والحسد سوء ظن بالله. يعني لما تتمنى زوال النعمة عن فلان كأنك تحجر رحمة الله، كأنك يعني تعترض على قدر الله، وهذا سوء ظن بالله. كذلك المسلم الآن لما يرى واقع الأمة، المسلمون يعني تسلط عليهم الأعداء وتفرقوا وتحزبوا وبعضهم يقتل بعضا، والله المستعان، نسأل الله تعالى أن يدفع الفتن عن المسلمين وأن يجمعهم على الحق. لكن بعض الناس لما يرى مثل هذا الواقع والعياذ بالله يتسلل في قلبه سوء الظن بالله، بل بعضهم يتشكك في دينه، يقول أين الله والعياذ بالله. والله تعالى ما يقدر شيئا إلا بحكمة. فيعني بعض الناس هكذا يعني لما يرى الواقع الأليم للأمة يتثبط عن العمل الصالح، يقول ما يوجد فائدة إذن للدعوة ولا لطلب العلم ولا يعني أن نتمسك بالدين، فتراه يتكاسل عن نصر دينه. وهذا قد يكون في قلبه شيء من سوء الظن بربه، يظن أن الله لا ينصر دينه، يظن أن الله لا يحق الحق، فهكذا يتثبط عن نصر الدين والإقبال على طاعة الله ويترك الاستقامة. لماذا؟ يقول لا فائدة، هكذا يعني الدين مهزوم والمسلمون حالهم يرثى عليه. فهذا كله يدخل في سوء الظن بالله. وهذا كما قال الله تعالى عن الأعراب، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في الحديبية ظن الأعراب أن هذه ستكون نهاية المسلمين، أن الكفار سيقتلون المسلمين، وظنوا أنهم لن يرجعوا مرة أخرى إلى المدينة. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذا من ظن السوء بالله تعالى وبدين الله. فتأمل يعني سبحان الله حسن الظن بالله تعالى، كلما عظم هذا الظن يعني عظم حسن ظنك بالله أقبلت على طاعة الله، تظن أن الله تعالى سيعوضك الخير إذا أقبلت على طاعته. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إذا تركت المعاصي الله تعالى سيعوضك خيرا مما تركت، سيجعل الطمأنينة في قلبك. إذا تركت الدخان سيعوضك الله تعالى يعني طمأنينة في قلبك بإذن الله، إذا تركت كذلك المحرمات. وهكذا كلما أحسنت الظن بالله أحسنت العمل. الله تعالى يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء الخاشعون في الصلاة يظنون أنهم يرجعون إلى الله وأنهم سيلقونه فيحسنون العمل ويشتاقون لله وهم في صلاتهم فيحسن عملهم. فتأمل كيف كان يعني حسن الظن بالله يعني مفتاح لكل خير. الذي يحسن الظن بالله يعتقد أن الله تعالى فوق السماوات العلى على عرش استوى، هذا من حسن الظن بالله، من العقيدة الصافية والطيبة التي تتعلق بصفات الله. فيحسن عمله، يخشى الله تعالى ويخاف الله، يخافون ربهم من فوقهم. أما إنسان يعني يسيء الظن بربه فينفي عنه صفاته وأسمائه فهذا من سوء الظن بالله. فهذه الآية الإخوة آية عظيمة يعني في حسن الظن بالله والتحذير من الظن السيء، وأنه هو سبب يعني الوقوع في العذاب. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثم يقول الله تعالى في شأن هؤلاء أيضا المعرضين عن طاعة الله الذين شهدت عليهم جوارحهم يوم القيامة، يذكر أيضا من أسباب يعني هذا الجزاء وهذا الإعراض، وأنهم انغمسوا في المحرمات وما يبعدهم عن الله. قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني هذا من أسباب هذا الإعراض ومن أسباب هذا الجزاء. وقيضنا لهم قرناء، قيضنا يعني وكلنا بهم قرناء. وسبحان الله يعني الكلمة هذه القيض تطلق على قشر البيض، القيض يستولي على يعني البيضة ويحيط بها من كل جانب، وهكذا قيضنا لهم قرناء يعني جعلنا هؤلاء القرناء من شياطين الإنس والجن ملازمين لهؤلاء كملازمة واستيلاء القيض على البيض وهو قشر البيض. قال وقيضنا لهم قرناء, وهذا كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا جزاء الإعراض, وتأمل إلى مناسبة هذا الجزاء لسورة يعني لسورة فصلت السورة تتكلم عن المعرضين, فهذا في أتم المناسبة. فالذي يعرض عن ذكر الرحمن الله تعالى يقيض له شيطانا, وهكذا كل بما يناسبه. فلما أعرض عن الله ابتعد عن الله وعن أهل الخير يقارنه الشياطين والعياذ بالله. وقيضنا لهم قرناء يعني شياطين من الإنس والجن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. زينوا لهم ما بين أيديهم يعني من الدنيا والأيام التي يعني يعيشون فيها من شهوات الدنيا, لأنهم يعيشون فيها والشيء الذي بين يديك يكون قريبا منك, فيزينون لهم المعاصي والمحرمات والكفر في الدنيا والاستمرار على ما هم عليه. فقال فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما خلفهم يعني مما سيأتي يعني عليهم يعني من الآخرة والموت والعذاب, فأنسوهم الاستعداد للآخرة. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. كلما أراد أن يتوب وتذكر الموت قال لا, العمر طويل وتتمتع بشبابك وينسيه الآخرة والحساب وهكذا. قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. حق عليهم القول وهو العذاب, حق عليهم القول وهي كلمة العذاب أنهم يعذبون, نزل عليهم في أمم كما نزل يعني على الأمم المكذبة الهالكة. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس, من الجن والإنس الذين يعني أشركوا بالله وعصوا الله تعالى, فحق عليهم العذاب. قال إنهم كانوا خاسرين. ثم أيضا تأمل كيف تعرض السورة يعني صور لهؤلاء المشركين في إعراضهم عن القرآن الذي هو رحمة من الله تعالى, تنزيل من الرحمن الرحيم. تأمل كيف يعرضون بل يعارضون دعوة الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يريدون الصد عن سبيل الله بأي طريقة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, فهم يعرضون وكذلك ينهون غيرهم عن الاستماع لهذا القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن, وهذا كما حدث لطفيل بن عمرو رضي الله عنه أول ما جاء مكة حذره المشركون من محمد وأن يسمع كلامه, وقالوا هذا فرق جماعتنا وكلامه كالسحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد ووالده. فيقول حتى دخلت الحرم وحشوت أذني بالقطن حتى لا أسمع حديثه, ثم قلت يعني ثكلتك أمك يا طفيل, أنت رجل لبيب وشاعر فاسمع كلامه, فإن كان حسنا قبلته وإن كان سيئا يعني لم تقبله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه فيعني أسلم. فهكذا المسلم يقبل على سماع الموعظة وسماع ما ينفعه وما يتلبس بمثل هذه الصفة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال مجاهد رحمه الله بالمكاء والتصفير والتخليط في منطق النبي صلى الله عليه وسلم. والغوا فيه يعني إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كذلك يلغون فيه, يتكلمون بالكلام اللغو حتى يدخلوا أصواتهم مع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيشوشوا عليه حتى لا يسمع الناس قراءته, وكذلك بالتصفيق وبالتصفير حتى لا يسمع كلام الله جل وعلا. والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالمسألة يعني ليست راجعة إلى البحث عن الحق, وإنما هي أهواء في النفوس وتكبر وجحود. لعلكم تغلبون. قال في جزائهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا في مقابل هذا الصد عن سبيل الله ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. وهذا من المبالغة, يعني النار نفسها دار الخلد, لكن أيضا يصف يعني النار بأن فيها دار الخلد, هذا من يعني المبالغة ويعني يعني التأكيد على الخلود فيها, أن يعني تأخذ صفة من شيء ثم يعني تجعل يعني هذا هذه الصفة كأنها شيء مستقل في ذات الشيء. فتقول لهم فيها دار الخلد، والنار هي نفسها دار الخلد، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. لما يذوقوا عذاب النار تمتلئ قلوبهم من الغيظ ويعني الغضب على من أضلهم من هؤلاء القرناء، قرناء السوء، رفقاء السوء، فيقولون لله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، نريد أن نراهم. لماذا؟ أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، شياطين الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا، ندوسهما تحت أقدامنا من شدة الغم والغيظ، ليكون من الأسفلين، في الدرك الأسفل في نار جهنم. وفي قراءة ربنا أرنا بسكون الراء، هذه قراءة يعني سبعية، أرنا بمعنى أعطنا، يعني سلمنا هؤلاء الذين أضلونا، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس حتى يعني ندوسهما ونجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فهذا حال المعرضين في نار جهنم والعياذ بالله. ونقف عند هذه الآية ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.